الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة آل عمران الآية 191: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة المباركة طبعا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى في بعض هذه الليالي نحاول الوقوف على ما لليلة الجمعة من الشرف العظيم عند الله. الحق والإنصاف، نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة في ليلة الجمعة يقف الإنسان متحيرا أزاء هذه الساعات ويوم الجمعة، فلهذا الحسنات فيها تضاعف وأبواب الرحمة تفتح وغفران الذنوب من قبل الرحمن الرحيم تزداد ونحو ذلك، آثار عجيبة تذكر لهذه الليلة المباركة. على أي الأحوال، انتهى حديثنا في الليالي الماضية وفي الحلقات السابقة إلى الأدلة التي يشير إليها القرآن الكريم لإثبات المعاد واليوم الآخر. القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة الإيمان بوجود دار آخر وراء هذه الدار ونشأة أخرى وراء هذه النشأة وعالم آخر وراء هذا العالم، يعتقد بأن من آمن بالله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن ينكر المعاد، ومن أنكر المعاد فهو لم يعرف الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله تعالى لعلنا نوفق للإشارة إليه في آخر هذه الأبحاث، أن هناك تلازما بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بالمعاد وبالنبوة، ومن لم يؤمن بالمعاد وبالنبوة في الحقيقة لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يصل إلى هذه الطبقة من الناس يقول: وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالنبوة هؤلاء ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء. وكذلك فيما يرتبط بالإيمان باليوم الآخر نجد أن القرآن أيضا يثبت هذه الحقيقة، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليوم لا ريب فيه، يثبت أن هناك ملازمة بين الإيمان بالله، بين التوحيد وبين الإيمان ماذا؟ بيوم لا ريب فيه. إذن هذه النقطة مهمة جدا، وهو أن هؤلاء الذين شككوا في المعاد وفي اليوم الآخر في حقيقة الأمر هؤلاء لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولم يقدروا الله حق قدره، وإلا لو عرفوا الله سبحانه وتعالى وقدروا الله حق قدره لآمنوا بالمعاد، لآمنوا بالنبوة. وإن شاء الله تعالى إذا وفقنا سوف يتضح أن من لم يؤمن بالإمامة في واقع الأمر لم يفهم النبوة ما هي. حقيقة النبوة تستلزم الإمامة، فمن لم يؤمن بالإمامة في واقع الأمر هو لم يؤمن ماذا؟ لم يؤمن بالنبوة، لم يعرف النبوة. فلهذا أنتم تجدون بأنه هناك تلازم بين الإيمان بالله وبين النبوة، وبين الإيمان بالنبوة وبين الإمامة. فمن لم يؤمن بالإمامة في الواقع لم يعرف النبوة حق قدرها، ومن لم يعرف النبوة أو لم يؤمن بالنبوة لم يعرف الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، ماذا قالوا هؤلاء؟ إذ قالوا ما أنزل الله من شيء، يعني أنكروا النبوة. فإنكار النبوة مرجعه إلى إنكار الله سبحانه وتعالى، وإنكار المعاد أيضا مرجعه إلى إنكار الله سبحانه وتعالى. حتى إن شاء الله تعالى هذا البحث نؤجل الحديث عنه بنحو قرآني إلى آخر هذه الأبحاث، بعد أن نثبت أن القرآن الكريم يثبت بالأدلة المعاد ما هي الآثار المترتبة على إنكار المعاد. وعندما أقول إنكار المعاد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة إنكار المعاد لفظا، كثير من الناس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما معنى ما ليس في قلوبهم؟ يعني من حيث اللفظ يؤمن بالمعاد، ولكن من حيث السلوك الخارجي سلوكه ليس سلوك من يؤمن بالمعاد. من حيث الألفاظ واللسان يقول أنا مؤمن باليوم الآخر، ولكن من حيث العمل والسلوك تجده ليس مؤمنا باليوم الآخر، بل من أولئك الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها بتعبير القرآن الكريم. هؤلاء القرآن الكريم يقول يقولون بألسنتهم ولكنه من حيث العمل لا أثر لذلك الاعتقاد في سلوكهم. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الطبقة في البرزخ هؤلاء يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وماذا يأتي الجواب؟ هؤلاء الذين يطلبون من الله أن يرجعهم في أول ليلة من ليالي البرزخ، الجواب يأتي كلا. لماذا؟ إنها كلمة هو قائلها. هذا فقط يقول باللسان، وإلا لو نرجعه لا يرتب أثرا على ماذا؟ على ما يقول الآن. إنها كلمة هو قائلها، فقط في مقام اللفظ هذا يقول رب ارجعون، وإلا بحسب السلوك لو نرجعه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. التفت جيدا هذا الإنسان. فلهذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في هذه الأبحاث وانتهينا إلى بحث الخلود عند ذلك نطرح هذا التساؤل، وهو لماذا أن الإنسان يعيش في الدنيا 40 سنة 50 سنة يعصي الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ماذا؟ بالخلود في النار. لماذا؟ لماذا؟ أو لا أقل يعاقبه بأحقاب طويلة، بمئات السنين، بآلاف السنين، بملايين السنين. هل سيفترضوا في آخر المطاف قبل قائلا أن يقول مولانا الجزاء والعقوبة على قدر ماذا؟ على قدر الجريمة. وهذا جريمته كانت 30 سنة، جريمته 40 سنة، فليعاقب 40 سنة، فليعاقب 50 سنة، فليعاقب 100 سنة. لماذا يعاقب 1000 سنة؟ لماذا يعاقب أحقابا؟ لماذا يعاقب هم فيها خالدون؟ لماذا؟ الجواب يأتي من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو بقوا أبدا في الدنيا لعصوا الله فيستحقون العقوبة أبدا. التفت جيدا، ومن هنا تجدون بأن الروايات تشير إلى أن الناس يحشرون على نياتهم يوم القيامة. نيته ماذا كانت؟ نيته كانت أن يبقى عاصيا لله، هذا يقينا على قدر نيته سوف يحاسب. أما نيته أن يكون مطيعا لله، ومن هنا تأتي أهمية النية في العمل لا العمل في نفسه، وإلا نفس العمل لعله ليست له تلك القيمة. الذي يعطي للعمل قيمة هو ماذا؟ هو النية التي تكمن وراء العمل. المهم، نحن في هذه الليلة المباركة نحاول أن نقف على بعض الأدلة التي أشار إليها القرآن الكريم، وخصوصا نحن نعلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر هذه القراءة لها قيمة غير تلك القيمة التي يقرأها الإنسان وهي لقلقة لسان لا يعلم ما يقول، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الآية المباركة التي يقول فيها القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية من الآيات، أنا أعبر عنها من الآيات الخطرة في القرآن الكريم، لأن القرآن يقسم الناس إلى قسمين، يقول إما أن تقرأوا القرآن مع التدبر، وإلا أنتم تدخلون في أي طبقة؟ في طائفة الذين أم على قلوب أقفالها. إذن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر، مرادا من التدبر في القرآن الكريم هو أنه واقعا كل جملة يقرأها ما هي العقيدة المترتبة عليها، ما هي آثار السلوك الذي ينبغي الالتزام به ونحو ذلك. إذن القرآن الكريم نحن ذكرنا لعله في أول هذه الحلقات من الأبحاث، قلنا أن القرآن أكد على مسألة الإيمان بالمعاد ما لم يؤكده على أي حقيقة أخرى في القرآن الكريم. وردت في ذلك حدود 1400 رواية في هذا المجال تثبت لنا المعاد وآثار المعاد وإنكار المعاد ونحو ذلك، ولعله أكثر من الآيات الواردة في مجال التوحيد. وبتعبير آخر، ربع القرآن تقريبا ورد فماذا؟ في أهمية المعاد. القرآن عندما يؤكد على هذه الظاهرة بهذا النحو، إذن معناه أنه يعلم آثارها العقائدية ما هي، وآثارها السلوكية، وآثارها العملية والأخلاقية ما هي. إذن في هذه الليلة إن شاء الله نحاول أن نقف على هذه المسألة. القرآن الكريم أشار إلى أدلة كثيرة، أنا بودي إن شاء الله أن الإخوة يلتفتوا إلى الربط بين الآيات، لعل الآيات في نفسها واضحة، ولكن نحن نريد أن نربط هذه الآيات لنستخرج منها نتيجة رياضية. القرآن الكريم مولانا مرتب ترتيبا منطقيا، ترتيبا رياضيا، يعني أنه في الرياضيات أنتم تعلمون أن العدد 4 موقعه يقع بين العدد 3 والعدد ماذا؟ والعدد 5. أنت ما تستطيع هذا العدد 4 تأخذه من موقعه وتضعه في موقع آخر، يعني لو وضعت 4 بين 7 والـ9 موقعها هناك أو ليس موقعها؟ ليس موقعها. موقع الأربعة يقع بين الثلاثة وبين الخمسة، لأنه التنظيم والمنطق الرياضي ما يسمح للعدد أربعة إلا أن يكون في هذا الموقع. كذلك العدد سبعة موقعه يقع بين الستة وبين الثمانية، ما يسمح لهذا العدد في أن يكون في غير هذا الموقع. الأبحاث العقائدية في القرآن الكريم أيضا منظمة بهذا التنظيم، يعني تنظيم رياضي، منطق رياضي يحكمها. هذا موقعه، هذا موقعه، بعد لا يمكن أن يتجاوز هذا الموقع ولا أن ينزل عن هذا الموقع ونحو ذلك. فلهذا نحن نحتاج أن نرجع إلى الآيات القرآنية لنجد مواقع العقائد ومواقع السلوك، كل في موقعه المناسب له. فلهذا نحتاج إلى تأمل في ربط الآيات بعضها ببعض، كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن يفسر بعضه بعضا. أنت إذا أردت أن تفهم حقيقة قرآنية لا تخرج خارج القرآن، القرآن هو يفسر نفسه. لماذا؟ لأنه نور، والنور يحتاج إلى غيره أن يرى أو هو بنفسه يرى. أنت الآن بواسطة هذا النور ترى هذا الكتاب، صحيح أو مو صحيح؟ إذا المكان مظلم تستطيع أن ترى الكتاب أو لا تستطيع؟ فالنور سبب في رؤية هذا الكتاب. أما نفس النور الذي تريد أن تراه، تراه بغيره أو بنفسه؟ بنفسه، ما يحتاج أن أنت تتوسل بالآخرين وتوسط الآخرين حتى ترى النور. النور نير بنفسه ومنور لغيره، صحيح أو مو صحيح؟ هاي قاعدة. الشمس مضيئة بغيرها أو بنفسها؟ بنفسها. أما والآخرون مضيء ماذا؟ بالشمس. التفت جيدا، القرآن الكريم يعبر أنه نور عن نفسه، نور. فإذا كان نور بعد أنت تحتاج إلى الغير حتى يفسره، لهو يفسر نفسه، هو ما يحتاج إلى غير أن أحد يفسره، هو يفسر نفسه، هو يبين نفسه ويتبين به ماذا؟ غيره. نور، والنور لا ظلمة فيه حتى يحتاج إلى أن ينوره الآخرون. فلهذا الإنسان إذا استطاع أن يجعل روحه منورا بنور القرآن، نفس هذه الروح تكون ماذا؟ نيرة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم. أساسا هذه الروح تكون ماذا؟ نيرة، فيها نور. على أي الأحوال، القرآن الكريم، فلهذا نحن نحاول أنه المفاهيم القرآنية نأخذها من أين؟ من نفس القرآن الكريم. لا يقول لنا قائل: لعد لماذا أنتم تؤكدون على دور العترة في فهم القرآن؟ ذاك له بحث آخر، الآن أنا ما أريد أقف هنا في هذه المسألة. المهم أن القرآن في نفسه نور مبين، فلهذا يوضح نفسه. فلهذا القرآن أهل البيت يقولون: يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض. مو فقط يشهد يفسر بعضه بعضا، ينطق بعضه ببعض. البراهين التي أقيمت لهذه المسألة كثيرة. البرهان الأول وهو ما يسمى ببرهان الحكمة. في برهان الحكمة هناك مجموعة من الحقائق لا بد أن تفهموها. هم هذه الحقائق مرتبطة بالتوحيد من جهة، ومرتبطة بالإنسان من جهة، ومرتبطة بالمعاد واليوم الآخر من جهة أخرى. من الحقائق التي لا بد أن تعلموها هو أنه لا بد أن نفهم جيدا أن الموجود عندما يفعل فعلا من الأفعال، هل أنه يريد غرضا وفائدة من فعله أو لا يريد؟ الآن جنابك عندما تشرب الماء، هذا فعل من أفعالك، صحيح لو مو صحيح؟ ماذا تريد من شرب الماء؟ فإذا يوجد عندك نقص، حاجة تريد من خلال شرب الماء أن ترفع ذلك النقص وتلك الحاجة. صحيح ومو صحيح؟ فلو فرضنا جنابك ما عندك حاجة أو لا يوجد عندك هدف وغاية وفائدة وفعلت الفعل، هذا الفعل ماذا نسميه؟ أحسنتم. إذن عندنا الأفعال تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، أفعال عبثية وأفعال حكيمة. الفعل العبثي هو ذلك الفعل الذي لا يترتب عليه فائدة وغاية وهدف، كما تجد أن كثيرا من الناس مولانا عندما يتكلم بيده المسبحة وماذا؟ ويديرها، ها؟ أو في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة مولانا ماذا؟ ها؟ ها؟ لا لا لا، يلعب بمحاسنه. هذه هذا اللعب بالمحاسن مولانا، هذه له غاية أو ليس له غاية؟ ها؟ أو الأفعال التي تصدر من الأطفال، يقوم من هذا المكان يركض إلى ذاك المكان، يقوم بأفعال أنت تسمي هذه الأفعال ماذا؟ تسميها لعب. لعب، إذا سألوك ماذا يفعل هذا الطفل ماذا تقول؟ تقول يلعب. ما معنى يلعب؟ يعني لا يترتب على فعله أي غاية. وأما إذا جنابك قمت من مكان إلى مكان آخر فلو سئلت لماذا وما عندك جواب مباشرة يعترض عليك، يقال لماذا إذا قمت؟ لماذا فعلت هذا؟ صحيح أو مصحيح؟ إذن الأفعال تنقسم إلى قسمين. خلوا ذهنكم جيدا، هذه من أهم الحقائق القرآنية التي يشير إليها القرآن. الأفعال تنقسم إلى قسمين، قسم تترتب على الأفعال غاية وهدف عقلائي معقول، وقسم من الأفعال لا يترتب عليها غاية وهدف. القسم الأول نسميه فعل حكيم، والقسم الثاني نسميه فعل عبث، فعل لعب، فعل لغو لا غاية من ورائه. هسه هناك فروق دقيقة بين اللهو واللعب واللغو، الآن ليس المجال طرح تلك الفروق، المهم هذا التقسيم، هذه نقطة. المسألة الثانية التي لا بد أن يعرفها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، فعل أو ليس له هذا فعله أو ليس فعله، ها؟ العالم فعل الله، كما أن الشرب الماء فعل من؟ فعل الإنسان. السؤال المطروح هو أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا الفعل ويوجد لفعله غاية أو لا يوجد لفعله غاية؟ خلي ذهنك يم. الفاعل عندما يفعل الفعل على قسمين، هذا الفعل الحكيم، ها؟ مو الفعل غير الحكيم، لا، الفعل الحكيم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. تارة أن الفاعل يفعل الفعل ويريد أن تصل فائدة الفعل لمن؟ لنفسه. وأخرى لا، يفعل الفعل ويريد أن تصل الفائدة لمن؟ لمن فعله، لفعله. هذا بحسب الاصطلاح الكلامي نسميه غاية الفعل أو غاية الفاعل. أضرب لك مثال أقرب المطلب. جنابك الآن تجد فقير محتاج، تخرج من جيبك درهما وتعطيه، أنت ماذا تريد أن تحقق بهذا الفعل؟ ها؟ تريد أن تحقق أمرين. الأمر الأول أنه هذا المحتاج ترفع ماذا؟ حاجته، ولكن فقط هذا تريد أنت؟ الأمر الثاني وهو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ثواب ما أنا أريد. إذن هذا فعلك يترتب عليه غاية واحدة لو غايتين، ها؟ أساسا في الواقع، خلي ذهنك يمي، في الواقع أساسا أنا إنما أعطيت هذا الدرهم أساسا أنا أريد الثواب، ولكنه بنحو القضية الثانوية حاجة هذا ماذا ارتفعت، وإلا في الواقع أنا ماذا أريد؟ أريد الثواب، بدليل أنه لو لم يكن أي ثواب أنا أقوم بهذا الفعل أو ما أقوم بالفعل، ها؟ لعله 99% أنا ما أسوي ذاك الفعل. إذا في الواقع أنت تريد فائدة لنفسك لو تريد فائدة ذاك المحتاج، تريد الفائدة لنفسك. تجد إنسان مولانا طفل يحتاج إلى مساعدة، قلبك ينكسر عليه، فماذا تفعل؟ فتساعده. أنت تعلم لماذا تساعده؟ مو تعلم تساعده لأجل رفع حاجته فقط، وإنما أنت عندما رأيته بهذه الحالة تألمت، فتريد أن ترفع الألم من نفسك، فماذا؟ فتساعده. في الواقع أنت تريد أن ترفع الألم عن نفسك، لا أنك تريد المساعدة له. هسه نوصل، إذا أريد ندقق المطلب نشوف بأنه في الواقع فقط أنا دا أشتغل لنفسي ما أشتغل لغير. حتى ابنك عندما يتمرض وتأخذ إلى الطبيب، أنت لماذا تأخذ إلى الطبيب؟ ها؟ حتى يشفى. هسه لو أنت هذا مو ابنك ومريضا أمامك، تأخذ للطبيب لو ما تأخذ للطبيب؟ في الأعم الأغلب تأخذ لو ما تأخذ؟ ما تأخذ، ما عندك شغل به. إذن القضية مو قضية أنه هذا الطفل مريض حتى يشفى، وإنما القضية أنه ابني وأنا دا أتألم من وراءه، فأريد أرفع الألم ماذا؟ عن نفسي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وبعبارة واضحة الله تعالى يقول اطمئنوا، من اللي يشتغل من عندكم اطمئنوا، ما يشتغل الغيرة وإنما يشتغل ماذا؟ لنفسه. هذا نسميه غاية الفاعل، فائدة للفاعل، هدف للفاعل. هسه في الضمن هماتي، في الضمن ايضا تصل فائدة لمن؟ ها؟ للفعل ايضا الذي اديته. اذا يوجد عندنا غرض الفعل، وهي الغاية المترتبة على الفعل، ان الفقير ترتفع حاجته ونقصه. ويوجد عندنا غرض الفاعل، يعني أن الفاعل يوجد عنده هدف يريد أن يصل إليه. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى أن الفعل الحكيم ما هو فرقه عن الفعل العبث، المقدمة الثانية أن الفعل الحكيم ينقسم إلى حكمة وراء الفعل، هدف وراء الفعل، وإلى هدف وراء ماذا؟ فاعل الفعل. خلي ذهنك يمي الآن السؤال الذي نطرحه. الله عندما يفعل الفعل يريد غاية، غاية للفاعل وغاية للفعل، ياه منهم هم هو عنده غاية يريد يحققها لو ما عنده غاية يريد يحققها. إذن القرآن الكريم واحدة من أهم أبحاث التوحيد يقول التفت جيدا، الله حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم، التفت جيدا، ولكن ليس معنى حكمته أنه يفعل الفعل لغرض يريد الوصول إليه، وإنما الغرض يترتب له منفعته له أو لفعله، لفعله مو له. هسه لماذا؟ لماذا أن الله عندما يفعل الفعل لا يريد غرضا لنفسه، وإنما يريد إيصال نفع ماذا؟ لفعله. لماذا؟ الجواب واضح، وهو أنه من الذي يريد أن يحصل على غرض عند نفسه؟ من هو؟ ذلك الموجود الذي يوجد عنده نقص، توجد عنده حاجة، يريد من خلال فعله أن يرمم ذلك الناقص ويؤمن تلك الحاجة. أما إذا فرضنا هناك موجود، هذا الموجود يعبر عنه القرآن الكريم وهو غني عن العالمين، إذن يوجد عنده نقص أو لا يوجد؟ لا يوجد. توجد عنده حاجة أو لا توجد؟ إذن الله يفعل الفعل، ولكن يفعل الفعل لإيصال نفع إليه أو لوصول نفع إلى الإنسان. من هنا هذا السؤال اللي كثير من الإخوة يطرحوه، الله لماذا خلق الخلق؟ لماذا خلق الخلق؟ لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ الجواب واضح، لماذا خلقنا؟ ها؟ لماذا خلقنا؟ لا اللي يعبدوهم وهذه يعبدوه، انت تتصور انه محتاج الى عبادتك فخلقك حتى ماذا؟ حتى تعبده. الله محتاج الى عبادتك لو مو محتاج؟ اذا العبادة فائدة لك او فائدة لله؟ هل فائدة لك؟ اذا الله لماذا خلقك؟ لإيصال النفع إليك. بينك وبين الله أنا أسألك ألا يخلقك ولا يصل نفع إليك أفضل، أو يخلقك ويصل النفع إليك أفضل؟ لماذا لا يخلق؟ وأنا في خلقي يوجد نفع يترتب عليه أصل إليه، لماذا لا يخلقني؟ ما أدري، واضح إلى هنا هذه النقاط الثلاث؟ إذن إلى هنا ألخص الحديث. أولا أنه الفعل ينقسم إلى قسمين، حكيم وعبث. ثانيا أن الفعل الحكيم على قسمين، لأجل الفعل ولأجل الفاعل. ثالثا التفت جيدا، أن فعل الله لا لأجله بل لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان. طب إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، في سورة الذاريات الآية 56. طب الآن لو سألنا فائدة العبادة على من تعود بعد؟ تعود عليه، على الإنسان، لو تعود على الله. إذن اتضح أن هذا النفع وهو العبادة، نفع العبادة يعود لمن؟ لله أو للإنسان؟ إذن لا يسأل سائل الله قابل محتاج إلى عبادتنا حتى يخلقنا لأجل أن نعبده؟ الجواب لا، هذه العبادة فائدتها لمن ترجع؟ ها؟ ترجع إلى العابد، لا أنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القرآن الكريم يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. بعد ماذا؟ فإن الله لغني حميد. أنتوا لا تتصورون إذا ما عبدتوني أنا أخسر فرجها. إذا كانت فائدة العبادة ترجع إلى الله، فإذا لم يعبدوه الله خسر أو لم يخسر؟ خسر، لأنه خلقنا حتى نعبده. لماذا نعبده؟ حتى يستفيد من عبادتنا. ونحن عبدناه أو لم نعبده؟ لم نعبده، إذن خسر أو لم يخسر؟ ولكن هذه الآية ماذا تقول؟ تقول سواء عبدتم أو كفرتم أنا يضرني أو لا يضرني. فلهذا أنتم تقرؤون في الأحاديث القدسية لو أن الناس جميعا عبدوا الله ما زادوا في خزائنه جناح بعوضة، ولو أن الناس جميعا كفروا بالله ما نقصوا من خزائنه ماذا؟ جناح بعوضة. وهذا خير دليل على أن العبادة مرجعها وفائدتها لمن؟ ها؟ فلهذا تجد القرآن الكريم مباشرة، أنا بيودي أنت من تقرأ القرآن بعد تلتفت إلى هذه النكات، تجد يؤكد الذين لم يعبدوا الله خسروا أنفسهم ذلك هو الخسران المبين. بابا أنت خسرت، ما حد ما خسر. الذين لم يؤمنوا بالمعاد هم خسروا أنفسهم، الذين لم يؤمنوا بالإمامة هم ماذا؟ هم خسروا أنفسهم. فلهذا تجد القرآن الكريم، وهذا البحث أشرنا إليه في أبحاث الإمامة، قلنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أسأل قائلا أن يقول هذه المودة في القربة فائدتها لمن؟ ترجع إلى رسول الله، لو لي ولك ياه منهم. نفس البحث الذي ذكرناه، وهو أن هذه الفائدة مرجعها لمن؟ لله، لرسوله، أو لي، لمن؟ وظاهر الآية كأنه يقول رسول الله يقول خب أنا بلغت فيكم لابد تعطوني أجر، هذا الأجر ما هو؟ ها؟ مودة أهل البيت. فإذا واقعا لم يحب أحد أهل البيت فما أعطي الرسول أجرته، وإذا لم يعط خسر رسول الله. فلهذا تجد القرآن في آية أخرى مباشرة يقول على لسان رسوله وما سألتكم من أجر فهو لكم،
أنا لا تتصورون بأنه أنا عندما سألتكم أجرة وهو المودة ترى أنا أنتفع. اطمئنوا أن المنتفع من هو؟ لا رسول الله منتفع ولا أهل البيت منتفعين. من الذي ينتفع؟ أنتم تنتفعوا. هسه إذا ما تحبون أهل البيت أنتم خسران. واضح هذه الحقيقة؟ إذن القرآن الكريم يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه الحقائق. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول القرآن عن الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. سورة صاد الآية 27. ما معنى الباطل؟ معنى الباطل هو ذلك الفعل الذي لا يصل إلى الهدف. هذا الفعل نسميه ماذا؟ فعل باطل. شوفوا أنت الآن تفعل الفعل وتريد من الفعل ماذا؟ هدف معين. فإذا ما استطعت أن تحقق هذه الغاية والهدف من الفعل يسمى فعلك ماذا؟ فعل باطل، يعني لم يصل إلى النتيجة، لم يصل إلى الهدف. أنت من شرب الماء تريد ماذا؟ رفع العطش. فإذا لم يرفع الماء العطش هذا الفعل وصل إلى النتيجة أو لم يصل؟ لم يصل إلى النتيجة. هذا الفعل القرآن يعبر عنه فعل ماذا؟ باطل. يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أننا خلقنا السماوات والأرض ماذا؟ باطلا، يعني لا نصل إلى الهدف الذي من أجله خلقنا السماء والأرض. في آية أخرى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. عجيب، ما معنى لاعبين؟ يعني غاية له غاية أو ليست له غاية؟ يقول: لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن خلقنا السماوات والأرض ماذا؟ لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، في قبال أنه ماذا؟ أنه باطل وليس له هدف. مو فقط الله يقول عن خلق السماوات والأرض ذلك، هذه الآية التي قرأناها في أول البحث وهي آية سورة آل عمران عندما يعرف أولي الألباب يقول: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن الإنسان إذا لم يصل إلى المعاد وإثبات المعاد وأن هناك هدف فهو من أولي الألباب أو ليس من أولي الألباب؟ يقول القرآن: أولي الألباب أولئك الذين عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. مباشرة التفت، ماذا تقول الآية؟ سبحانك فقنا عذاب النار، يعني وصلوا أن السماوات والأرض لها آخرة أو ليس لها آخرة؟ لها آخرة ولها جزاء ولها جنة ولها نار. مباشرة ماذا طلبوا من الله؟ وإلا لا معنى لأن يطلبوا من الله فقنا عذاب النار، هل قد حاجات أخرى موجود؟ هذا معناه أنه إذا لم تكن السماوات والأرض باطلا بل كانت بالحق فيوجد هناك ماذا؟ يوجد معاد. فلهذا تجد القرآن الكريم في آية أخرى، في آية المؤمنون 115 هكذا يعبر القرآن، يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. خب ما هو العبث؟ يقول: إذا لم يكن لكم معاد إلينا فوجودكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. هسه ذاك اليوم عجيب، ذاك اليوم واقعا الإنسان إن شاء الله نوفق أن نسير في هذه الأبحاث ونصل إلى تلك الحقائق. ذاك اليوم يوم تقول الآية في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. أنا هذا المثال عادة أضربه للإخوة لتقريب مضمون الآية. أنت ما أدري شايف إذا كنت مشغول بعمل وأولادك بدأوا بعض المشاكل داخل البيت، ماذا تقول لهم أنت؟ تقول لهم الآن بيدي شغل، إن شاء الله من أكمل شغلي أفرغ لكم، أعرف شنو أسوي فيكم. الآية المباركة من باب التشبيه لعقولنا يقول: أيها البشر افعل ما شئت الآن، ولكن يوم القيامة أنا سأفرغ لك، سنفرغ لكم أيها الثقلان، جن والإنس، لأنه هم الذين أمروا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذان الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ذاك اليوم هكذا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى بيان ذاك اليوم يعبر عنه يوم عظيم، يعبر عنه صاخة، يعبر عنه حاقة، يعبر عنه إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، يوم تذهل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عجيب ذلك، عجيب ذلك. واقعا الإنسان فقط يتأمل ذلك اليوم يجد في أي لهو ولعب، هو في أي لهو ولعب ينتظره مثل ذلك اليوم. بينك وبين الله أنت عندك فد قضية، فد مشكلة تنتظرك واقعا تشغلك من قبلها بأيام، بليالي، بشهور، ولعله لسنين تشغلك، ونحن ينتظرنا مثل ذلك اليوم على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم الدليل الأول الذي يقيمه لإثبات أن هناك يوم آخر يجمع الله الناس فيه هو الذي عبرنا عنه ببرهان الحكمة، يعني حكمة الله تقتضي أن يوجد هناك يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلهذا تجد القرآن الكريم هذه الآية من الآيات القيمة واقعا التي تشير إلى هذه الحقيقة، وهي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد من اليقين هنا هو الموت، يعني أنه تجب على الإنسان العبادة إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الموت. هسه لماذا يعبر القرآن عن الموت باليقين؟ وقع له نكتة في محلها الآن ما أريد أدخل فيها، وبحث قيم، وهو أنه لماذا أن الإنسان، أن القرآن يعبر عن الموت ماذا؟ ها؟ باليقين، ولو بنحو الإجمال حتى أن البحث ليكون ناقص. كأن الإنسان وهو يعيش في هذه النشأة سلوكه ليس سلوك من يتيقن بالآخرة، عندما يصل إلى الآخرة يفهم أنه ذاك أي يوم هو. سلوك الآن مو سلوك المتيقن، سلوك من؟ سلوك الشاك، سلوك المتردد، سلوك الظان. فلهذا تجد القرآن الكريم يعبر عنهم: ذلك ظن الذين كفروا إن هم إلا يظنون. وإلا هذول لو كانوا متيقنين ما كان هذا سلوكهم. يقول: تصل إلى يوم ذاك يوم اليقين، يعني بعد الحقائق تنكشف لك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني من الحدة، يعني يرى كل شيء. لقد كنت في غفلة من إيش؟ من هذا. هو الآخرة شنو بصفي قاعدة حتى يقول من هذا؟ لابد يقول من ذاك. هو القريب يسموه هذا، البعيد شي يسموه؟ ها؟ انت اذا واحد بعيد عنك تقول هذا لو ذاك؟ هي الآخرة قريبة لو بعيدة؟ ها؟ يقول عجيب القرآن، يقول لقد كنت في غفلة من ذاك لو من هذا. عجيب، يقول وياك الآخرة ولكنه مدى تشوف. لقد كنت في غفلة الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود. أنت الآن هذا الكتاب أمامك، هذا الدفتر، ولكنه لا ترى، لا تلتفت إليه، يقال أنت ماذا؟ غافل عنه. يعني ماذا؟ يعني هو موجود ولكن لا ترى. إذن أولا الآية تقول الآخرة موجودة لو مو موجودة؟ موجودة أولا. ثانيا بعيدة لو معك؟ معك. لقد كنت في غفلة من هذا. احنا سوينا ها بالموت ماذا نفعل؟ ها شلون لم ينكشف؟ التفت الآية المباركة يقول فكشفنا عنها لو عنك، يعني على الآخرة اكو غطاء لو عليك اكو غطاء، مو فواي فرق اكو بين ان الآخرة متغطاية لا يراها الانسان وبين انت مغطي عينك لا ترى الآخرة. ياهو منهن، شوف الشمس الآن طالعة، أنت لا تستطيع أن تقول أنا لا أرى الشمس إلا أن تضع يدك ماذا؟ على العين. فغطاء يوجد على الشمس وعلى العين، على العين، ولا الشمس واضحة. القرآن لا يقول فكشفنا عنها، يعني هي متغطاية، لا هي واضحة. الغطاء وين موجود؟ ها؟ أنت خال غطاء على عينك، وإلا وخر الغطاء تشوف الآخر، لأنه هم الآخرة موجودة هم قريبة، بس أكو عندك مانع. المانع ما هو؟ ما هو المانع؟ الغطاء اللي انت خلى على عينك. شنو هو الغطاء؟ شنو هو الغطاء؟ ها صريح الآية، نفس الآية، لا لقد كنت في غفلة. غفلة، الغفلة انسان من يغفل؟ هو حجابي. لهم قلوب لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عجيب القرآن الكريم يا أخي، والله لو يتأمل الإنسان في الآيات يا أخي، الله ده يتكلم مع الإنسان، ده يتكلم مع الإنسان، شلون يتكلم معك بينك وبين الله؟ ولكنه تدبر ماكو في الآية. هذه الآية تقول بابا إذا صرت غافل أنت شو تصير؟ ها أصير أنعام. يا ليت مصير أنعام، يا ليت، لأنه أنعام عقاب ما عدا يوم القيامة. بل هم أضل، ليش؟ لأنه هذولا عاقبهم إحنا. يا ليت الإنسان يوم القيامة يحشر حيوانا وهو لا يعلم أنه حيوان. قال يحشر حيوان ثم ماذا؟ لا يحشر يوم القيامة حيوان وهو يعلم أنه فلان اللي صاير الآن قرد، والناس عندما يرونه يرونه فلان اللي صاير قرد، وإلا الإنسان يتحول إلى قرد يوم القيامة ولا يعرفه الناس. بينك وبين الله به عذاب، يوجد فيه عذاب الخزي أو لا يوجد؟ لا يوجد. قس بينك وبين الله، أنا في الشارع الآن أجد أمامي قردا خنزيرا حمارا، ولكن لا أعرفه ما هو، هذا فيه عذاب الخزي أو لا يوجد؟ لا لا، يوم القيامة هم أنت تعلم اللي صاير قرد، وهم الناس يعلمون هذا فلان اللي كان يأتي للناس ويعظ ولكنه لا يعمل بموعظته، الآن هذا منقلب هنا في هذه النشأة بهذا. فلهذا يوم القيامة عذاب الخزي فوق عذاب نار جهنم، فوق عذاب نار جهنم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ايش يوم ورانا؟ خلوا ذهنكم، وبلا استثناء الله يعلم، لا يتبادر الى ذهن الاخوة اقول هذه المطالب للاخوة، الله يعلم اقولها لنفسي اولا قبل ان اقولها لكم ثاني. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي يرى الآخرة أو لا يرى الآخرة؟ لا يرى الآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في ذاك اليوم العصيب، هسه في هذا اليوم اللي احنا انا وانت عايشين فيه في هالنشأة، في النتيجة أكو أقارب، أكو أسباب، أكو علاقات اجتماعية، أكو أنساب، أكو هذني لعلها تقلل من وطأة المصيبة والمشكلة. أما في يوم لا أنساب بينكم وتقطعت بهم الأسباب، لا سبب ولا نسب، لا علاقات ولا أقارب، انتهى كل شيء. وفي ذاك اليوم هماتينا اللهم يقول احنا بننساك، ما عدنا شغل بيك. اذا التفتوا جيدا، الدليل الاول الذي يقيمه القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة نعبر عنه ببرهان الحكمة، وان فعل الله لا يخلو من حكمة، ولكن هذه الحكمة والهدف فائدتها لا ترجع الى الله، بل ترجع لمن؟ ترجع الى العبد. الدليل الثاني، الوقت ايش قد باقي مولانا عدنا؟ بلي احنا كان بيودنا مولانا خمس ادلة هاليوم نقول، مو انه فالدليل واحد، بلي فتشم دقيقة يعني مو اكثر. الدليل الثاني الذي يمكن ان نقيمه لذلك، بلي الدليل الثاني الذي يمكن إقامته لذلك، أن الله سبحانه وتعالى غرز في فطرة الإنسان مجموعة من الحاجات. من باب المثال، بينك وبين الله أنت تستطيع أن تعيش من غير ماء، حاجة إلى الماء موجودة ثابتة، تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. تبدل الإنسان ما تبدل، هو محتاج ماذا؟ إلى الماء. يستطيع أن يعيش الإنسان بلا طعام أو لا يستطيع؟ أصلا خلقه وهو ماذا؟ وهو محتاج. هسا الإنسان سواء كان في عصر الحجر أو صار في عصر الإنترنت ما يفرق، الإنسان محتاج ماذا؟ محتاج إلى الطعام. هذه حاجات مادية إن صح التعبير. وهناك حاجات معنوية، حاجات فطرية اللي نعبر عنها بالأمور العاطفية، بعضها أمور عاطفية. بينك وبين الله تجد أن الإنسان يحتاج إلى أن يشكل عائلة أو لا يحتاج، ها؟ فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى العلاقة الزوجية يقول لتسكنوا إليها، أصلا يعبر عن الحياة الزوجية حياة سكن، حياة اطمئنان. والقرآن الكريم ما ذكر الاطمئنان إلا في موردين، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر في الحياة الزوجية لتسكنوا إليها. هكذا لها أثر بالنسبة في وجود الإنسان، هذه حاجة موجودة عند الإنسان سواء كان مؤمن فاسق فاجر، يقبل الله لا يقبل الله، عصر الحجر عصر الإلكترون ما يفرق، المهم هذه حاجة ثابتة في وجود الإنسان. من الحاجات الأمور العاطفية التي يحتاجها، يتزوج إذا ما عنده أولاد، بينك وبين الله يعيش حالة نقص أو لا يعيش حالة نقص؟ يعيش حالة نقص، أصلا يرى بأنه جزء من وجوده لا يتحقق، ها؟ هذه حاجات ثابتة في وجود الإنسان. اطمئن جيدا، التفت جيدا، هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن الله هل يمكن أن يخلق حاجة في وجود الإنسان ولكنه لا يمكن للإنسان أن يؤمنها أو لا يمكن؟ يعني مثلا الله يخلق الحاجة إلى الماء ولكن ما يخلق ماء، يمكن أو لا يمكن؟ لأنه معناه أن هذا الخلق يكون عبثا، لأنه أنت الذي لا تريد أن تخلق الماء، فلماذا خلقت الحاجة ماذا؟ إلى الماء. لا معنى لأن يخلق الماء ولا لأن يخلق الحاجة إلى الماء ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد ماء. إذا اتضحت هذه المقدمة خلي ذهنك يمي، من الأمور التي يحس بها الإنسان وجدانا ولا مجال للنقاش فيها حب البقاء، فلهذا تجد الإنسان مستعد أن يفعل كل شيء حتى يزاد ثانية في حياته، ثانية في حياته. تنقل قضية أنه أحد العلماء الكبار، أحد العلماء الكبار في الغرب، بعد ما أنه أريد أن تعطى له الجائزة قال لا أنا ما أريد جائزة في قبال العمل الذي قام به للناس، أنا أريد أن أخذ جزائي من الناس. قالوا له شو تريد من الناس أنت، ماذا تريد؟ قال لا أنا أذهب إليهم أخذ حاجتي منهم. فخرج إليهم وبيده إناء، وكل من يراه يقول سلام عليكم، يقول عليكم السلام على حد تعبيرنا. يقول له إذا أمكن في الدقيقة من عمرك تقدر تطيب؟ مباشرة ذاك كان يلتفت إلى نفسه يقول له لا ما أطيب. دقيقة، ها دقيقة من عمر، مو دقيقة. أنا أتصور لو أنت تخير بين ثانية وثانية أخرى تموت، تقول ماذا؟ ها؟ إذن من الحاجات الثابتة في وجود الإنسان هي حب ماذا؟ حب البقاء. والقرآن ماذا يقول؟ يقول كل نفس ذائقة الموت. فالبقاء موجود هنا أو غير موجود؟ الله خلق الحاجة إلى البقاء. يوجد عالم فيه بقاء أو لا يوجد عالم؟ إذا لم يخلق عالم فيه بقاء فهذه الحاجة تكون ماذا؟ تكون عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلهذا في آخر بعدما يقسم أهل الجنة وأهل النار، من كان من أهل الجنة يدخل إلى الجنة ومن كان من أهل النار يدخل إلى النار، يأتي الخطاب من الحي القيوم، رسالة يوجهها الله سبحانه وتعالى إلى أصحاب الجنة. يقول الرسالة هكذا تقول: من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا هو الخطاب الإلهي الذي يوجه إلى العبد بعد دخوله إلى الجنة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من رفقاء النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.